أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ما هو المستفاد من الأخبار الواردة فيه هذا الموضوع أي الغفيلة وصلاة الوصية. سيأتي ذكر صلاة الوصية وكل ما ذكرناه في صلاة الغفيلة يجري أيضا في صلاة الوصية، إنما هو من باب المثال، أي ذكر صلاة الغفيلة من باب المثال للتخصيص بها. فحينئذ قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات فيها الصحاح وعمل بها الأصحاب لا إشكال في مشروعية صلاة الغفيلة، لكن الكلام في أن صلاة الغفيلة هل يؤتى بها مستقلا عن نافلة المغرب أم أنها هي نفس نافلة المغرب، خصصت ركعتين منها بخصوصية، وهي أن يقرأ بعد الحمد بهاتين الآيتين. ليست هناك صلاة أخرى حين حتى يؤتى بها. هذه هي المستفاد منها، وذكرنا الإشكالات الموجودة في المقام، ومجموع الروايات التي ذكرناها هي تجري. لو كانت هناك صلاة ثالثة كما يذكره في الذكرى من أنه ساعة الغفلة، ساعة الغفلة صلاتها أيضا هي نفس صلاة الغفيلة. القرائن التي موجودة في هذه الروايات هي تدل على أن الصلاة في ساعة الغفلة هي نفس صلاة الغفيلة، لا أنها هناك صلاة أخرى، بحيث تكون الصلوات أربعة: صلاة الغفيلة ركعتان، صلاة الغفلة ركعتان، أو صلاة الوصية كما سيأتي ركعتان أيضا. ليست هناك صلاة أخرى إلا صلاة نافلة المغرب، هي أربع ركعات، ولكن ركعتين منها خصصت بهذه الخصوصية وسميت هذه الركعتين، هاتين الركعتين، بصلاة الغفيلة أو ساعة الغفلة، ليؤتى بها في ساعة الغفلة. هذا ما ذكرناه. هناك إشكال في البين، لا بد من ذكر هذا الإشكال ثم الرجوع إلى القواعد العامة أو أصولية وما ذكرناه في بحث التداخل في الأغسال. هل إن ما ذكرناه في بحث التداخل في الأغسال يجري في المقام، وما ذكر من القواعد الأصولية في باب المطلق والمقيد يجري في المقام، أو أنه لا، هذه لا تجرى وإنما المستفاد منها؟ الظاهر إنما هو المستفاد من الروايات موافقة لتلك القواعد الأصولية التي سنذكرها وما ذكرناه في بحث التداخل، فلا فرق بينهما. لكن الفرق إنه في بحث التداخل إنما يقولون تداخل فيما إذا كان هناك أمران متحققان ومتعلقهما مختلفان، ولكن ما يمكن جمعهما، فحينئذ إذا أتينا بها في فعل واحد لا بد أن نقصدهما معا، فحينئذ يسمى تداخل. أما في المقام قلنا ما عندنا صلاتان، إنما هي صلاة واحدة، هي صلاة النافلة المغرب، ولكن ركعتين منها خصصتا بهذه الخصوصية، لا أن هناك أمر بنافلة المغرب وأمر بصلاة الغفيلة وأمر بصلاة الوصية، فإذا أردنا أن نأتي بها هذه الأربع ركعات في ركعتين لا بد أن نقيد نأتي نقصدهما معا أو نقصدها معا. هذا بحث التداخل. ما يجري ما ذكرناه في بحث التداخل في المقام أن هنا ركعتان من أربع ركعات نافلة المغرب هي تسمى غفيلة، هي تسمى وصية، أو إذا ذكرنا بمقام وقبلنا مقالة الذكرى هي صلاة الغفلة التي يؤتى بها في ساعة الغفلة. ما عندنا شيء آخر. نذكر عبارات التي ذكروها في المقام ثم نذكر القواعد الأصولية. هذا ما ذكرناه بحسب المستفاد من النصوص الواردة في المقام. التي فيها الصحاح، وأن الفقهاء كلهم قبلوا هذه الروايات وعملوا بها أيضا فتوى وعملا، هذا لا إشكال فيه. فلا إشكال في إتيان ركعتين من نافلة المغرب بقصد حصول كلتا الوظيفتين، وظيفة نافلة المغرب ووظيفة الغفيلة، نأتي بركعتين منها بهذه بقصد حصول كلتا الوظيفتين. وإن قلنا بتعددهما، إذ الأمر بالغفيلة شيء وأمر بالنافلة شيء، ولكن متعلقهما شيء واحد، قلنا بأنهما مختلفان مفهوما ولكن متعلقهما شيء واحد، مفهوم الغفيلة شيء، مفهوم نافلة المغرب شيء آخر، هذا تباين مفهومي، لكن الموجود في الخارج وفي المتعلق هو شيء واحد. وإن قلنا بتعددهما ذاتا، نظير ما إذا قال المولى أكرم زيدا أو عالما هاشميا، خب أكرم عالما هاشميا، فانطبق في شخص أنه عالم هاشمي أكرمه حينئذ بقصد امتثال الأمرين، قال أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا، فأكرم عالم هاشمي بقصد امتثالهما، أي امتثال الأمرين بمتعلق واحد، بامتثال المتعلق بكل من العنوانين، عنوان الهاشمي وعنوان العالمي، كما تقدم الكلام في بحث التداخل، ولا فرق بين أتيانها قبل نافلة المغرب أو بعد نافلة المغرب، من هذه الجهة لا فرق. فنأتي بصد ركعتين ويكون بقصد أتيان الوظيفتين، فكانت هذه هي الغفيلة والنافلة، ثم نأتي بركعتين أخرتين لنافلة المغرب، فتصير أربع ركعات تنتهي حينئذ، ما عندنا شيء آخر أو بعدها للإطلاق. وربما يستشكل في مشروعية الجمع بين الغفيلة ونافلة المغرب، كيف يمكن؟ هنا عنوان غفيلة، عنوان نافلة المغرب، والأمر تعلق بكل واحد من العنوانين، أن نأتي بركعتين بقصد تعيين الوظيفة المتعلق الوظيفة هذه، كيف يمكن؟ هذه أمران متعلقهما عنوانان مختلفان ذاتا، كيف يمكن الجمع بين الغفيلة ونافلة المغرب بإتيانهما بعد نافلة المغرب أو قبل نافلة المغرب؟ نأتي بركعتين قبل نافلة المغرب أو بعد نافلة المغرب، كيف يمكن؟ بقصد التوظيف، إذا أردنا بأنه نأتيها بقصد التوظيف، أي أن الشارع أنما جعل هذا وظيفة، الغفيلة وظيفة والنافلة وظيفة، أن يكون المتعلق الذي أتى به المكلف بقصد التوظيف حينئذ، هذا كيف يمكن؟ ما يمكن أن يتحقق. لكن يظهر الجواب، أننا ذكرنا بأن هذا عنوان مفهومي مختلف، أما من ناحية المتعلق شيء واحد، ما عندنا في هذا الوقت وهي ساعة الغفلة ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ما عندنا شيء آخر غير نافلة المغرب، والغفيلة هي إحدى نافلة ركعتي نافلة المغرب، إنما يؤتى بها بكيفية خاصة، وهذه الكيفية الخاصة لا تجعلها مميزة عن نافلة المغرب. إن استفدنا من الدليل بأن الغفيلة مع إتيانها بهذه الكيفية تختلف ذاتا، كما في الرأي الأول والوجه الأول متباينان ذاتا ومفهوما لا يمكن اجتماعهما، وأما إذا قلنا متباينان مفهوما أما من حيث الذات شيء واحد، أن الشارع أراد في هذا الوقت في هذه الساعة أن يؤتى بركعتين في ضمن النافلة هي متحققة ولا إشكال فيه من هذه الجهة، هذا بقصد التوظيف. ويظهر الجواب عنه بعد بيان ما تقتضيه القواعد الأصولية. الآن نذكر القواعد الأصولية ويظهر الجواب هذا عن هذا الإشكال. أما القواعد الأصولية ذكرنا في الأصول وفي بحث التداخل
تداخل الأخصال ذكرناه، والفرق بين التداخل والمقام ذكرته على نحو الإيجاز، وسيأتي بيان ذلك أيضا. في بحث التداخل أنه إذا تعلق أمران أو أزيد بماهية كالصلاة أو إعطاء درهم لزيد مثلا، فإن مقتضى القاعدة حمل ما عدا الأول على كونه تأكيدا للأولين. أمران أو ثلاثة أوامر، أعطي لزيد، المولى يقول أعطي لزيد درهما، أعطي لزيد درهما، أعطي لزيد درهما، إن القواعد تقتضي أن ما عدا الأول يكون تأكيدا للأول. هذه هي القاعدة الموجودة في علم الأصول، ما نتعدها حينئذ. حينئذ وهذه أكثر في كون الثاني، فإن مقتضى القاعدة حمل ما عدا الأول على كونه تأكيدا للأول، وعدم تقييد متعلق كل من الأمرين بكونه فردا مغايرا له. كذلك القاعدة أنه عدم تقييد الإصالة، عدم تقييد متعلق كل واحد من الأمرين بأن لا يكون أمر خلاف الأمر الثاني، فلكل واحد متعلق إصالة عدم التقييد، هذا هم جار في الأصول. نشك في أن زيد الأول في الأمر الأول، هل أن هذا هو متعلقه مقيد بهذا حتى يكون هذا أمر جديد ومتعلقه شيء، والأمر الثاني كذلك إصالة عدم التقييد جار؟ وحينئذ هذا هم أيضا قاعدة أصولية، إصالة عدم القاعدة حينئذ على عدم كونه أمران، وعدم تقييد متعلق كل من الأمرين بكونه فردا مغايرا للذي يؤتى به امتثالا للأمر الأول، هذا إصالة العدم. فلو قال أكرم إنسانا ليس إلا بمنزلة ما لو قيل أكرم زيدا في كون الثاني تأكيدا للأول. فمثل هذا كثير وارد في الروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذه قاعدة أصولية. وإذا شككنا بأن متعلق كل واحد منهما هذا مقيد به، إصالة عدم التقييد جار، فحينئذ يصير الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، والأمر الثالث إذا تحقق تأكيد للأمر الأول، هذه قاعدة. هنا نطبقه هذه القاعدة في المقام سيأتي بيان. ولذا استقرت سيرة العلماء على الاستدلال بالأوامر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام المتعلقة بطبيعة من الطبائع لإثبات فرد من تلك الطبيعة. استقرت سيرتهم، قال صلوا، قال كذا أنفقوا، كذا مقلاه، كذا وكذا. استقرت سيرتهم إن إذا تحقق في ورد فرد واحد من تلك الطبيعة سقط الأمر وامتثل حينئذ، ما يحتاج إلى تكرار الأفراد، لأن الطبيعة إنما تتحقق في إتيان والامتثال بفرد واحد من تلك الطبيعة، هذا هو هذا. لا أن نحلل الطبيعة ولكل الأفراد حتى نمتثل كل فرد فرد واحد من تلك الطبيعة إذا أتى بهذا الفرد المكلف انتهى، قد تحقق الامتثال وسقط الأمر حينئذ عنه، هذا هم صحيح طبقا لهذه القاعدة. استقرت سيرة العلماء على الاستدلال بالأوامر الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام المتعلقة بطبيعة لإثبات فرد من تلك الطبيعة، هذا هم قاعدة عندهم من الأصول. فحينئذ ولا يتفاوت الحال في ذلك، بينما لو اتحدت العبادة الواقعة في حيز الطلب أو اختلفت لا فرق، طبيعة الصلاة وهذه الصلاة قد يكون في إحدى هذه الصلوات بها مميزات، وقد يكون في بعض الصلوات الأخرى مميزات أخرى، كل هذه المميزات شيء، وطبيعة الصلاة إنما تعلق بها الأمر يتحقق في إتيان فرد من هذه الصلوات، إلا إذا استفدنا من القرائن على أن المميزات الموجودة في هذه الصلوات هي مميزات على نحو القيدية، بحيث تميز فرد عن فرد آخر، ذاك شيء آخر. إذا استفدنا من الدليل على أن هذه الصلوات المميزة ببعض التمييزات، هذه التمييزات على نحو القيدية، حينئذ يكون امتثال فرد لا يكفي، لا بد أن نأتي بالفرد الآخر بالمميز الذي يتميز به، لأن المميزات والخصوصيات قيدية مأخوذ على القيدية. هذا إذا استفدناه من الدليل. أما إذا لم نستفد من الدليل فأتى من الشارع أنه صلوا في هذا الوقت صلاة، ثم ذكر بعد ذلك صلوا في هذه الصلاة كذا مقدار من العدد من الاستغفار، كذا عدد من التسبيح، كذا عدد من التحميد، وأمكاذ الكالك. هذه الطبيعة تتحقق في اتيان فرد وامتثال فرد من تلك الطبيعة، هذا صحيح، استقرت سيرتهم على ذلك، هذه قاعدة. فحينئذ لإثبات فرد من تلك الطبيعة، ولا يتفاوت الحال في ذلك بينما اتحدت العبادة الواقعة في حيز الطلب، أو اختلفت ما لم يكن اختلافها كاشفا عن مغايرة التكليفين. حينئذ إذا استفدنا من القرائن على أنه هناك تفاوت بينهما، والتفاوت قيد تميز إحداهما عن الأخرى، هناك نتبع القرينة حينئذ ما لم تكن قرينة. كما لو علم مثلا أن زيدا يدخل داره أول الظهر، فقال المولى لعبده أعط زيدا درهما عند دخول الدار، وقال أيضا لعبده مرة ثانية أعطه درهما أول الظهر، وقال ثالثا أيضا قال أعطه درهما قبل أتيان الصلاة، صلاة الظهر. كل هذه عناوين مختلفة، لكنما الطبيعة واحدا هو أن يعطى هذا الدرهم لهذا الشخص، ليس أكثر من ذلك. عناوين ما استبدنا من هنا على نحو القيدية حتى نقول بأن هناك 3 دراهم كان يجب إعطاءها لزيد، هو درهم واحد مكلف هذا العبد أن يعطيه لزيد، المولى جعله بعناوين 3: أول دخوله الدار، أول الظهر قبل صلاة الظهر. فحينئذ عناوين مختلفة ولكن المتعلق واحد، ما استفدنا من هذه العناوين إنها على نحو القيدية. قالوا بأن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، وامتثال الأمر المتعلق بالطبيعة إنما يتحقق بالامتثال بفرد من الطبيعة حينئذ، هذا صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال إلى غير ذلك ومن العبارات، فإنه لا يستفاد من جميع ذلك أزيد من كونه مكلفا بإعطاء درهم، فلو امتثل الأمر وأعطاه الدرهم فدرهما أول الظهر سقطت بقية الأوامر، لأنها كلها هذه كاشفة عن أنه المراد منه درهم واحد، بقية الأوامر مطلقة إن كانت هذه توصلية. نأتي للعبادات بنفس الكلام، هذا في الأوامر التوصلية في العبادات، نفرض أن هذا الدرهم هو زكاة، وإعطاء الزكاة لا بد أن يكون مع نية القربة حينئذ عبادة، وكذلك نفرض أن هذه كانت أن صلاة، هذه صل في هذا الوقت صل كذا وكذا، نفس الكلام يجري. هذه الأمر الذي ذكرناه يجري في الأوامر التوصلية كما يجري في الأوامر التعبدية، إلا إذا استفدنا من الأوامر التعبدية أن القيود المأخوذة فيها على نحو القيدية، بحيث تغير المتعلق عن المتعلق الآخر، فلا يكفي إتيان متعلق واحد ولا تسقط بقية الأوامر، هذا صحيح. وكذا إذا كانت تعبدية وتحقق قصد القربة بالإعطاء، وإن لم يكن ملتفتا حين الإعطاء إلى بقية الأوامر، أعطى درهما لزيد بقصد القربة مثلا، كان زكاة أعطاه بقصد القربة انتهى الأمر، كان عارفا بأنه هناك عناوين أخرى أنه حين دخوله الدار حين قبل الصلاة أو لم يكن ملتفتا أبدا إعطاه، وإن لم يكن ملتفتا حين الإعطاء إلى جميع الأوامر إلا أمرا واحدا، بل حتى هذا قالوا لا نريد أن يلتفت إلى الأمر، لو أعطى هذا الدرهم بالنية القربة المطلقة كفى هذا أيضا، ما يحتاج إلى نية الأوامر حتى تقول أن يقصد الأوامر الثلاثة، حتى لم يكن ملتفتا للأوامر، ولو كان ملتفتا ولم ينوها أبدا بل نوى القربة المطلقة حينئذ، حينئذ وإن لم يكن ملتفتا إلى شيء منها ولكنه أتى بالفعل برجاء كونه محبوبا للمولى سقط الأمر حينئذ، كل هذه الأوامر الثلاثة تسقط. هذا بالنسبة إلى العبادة، هذا إذا لم تكن الخصوصيات الواقعة في حيز الأمر قيدا في المطلوب، وإلا فيتعدد المأمور به، فلا بد حينئذ إن كان التكليف تعبديا عند إرادته الاكتفاء بهذا الفرد الجامع لجميع العناوين أنه يقصد امتثال جميع الأوامر، وهذا هو التداخل. إذا علمنا بذلك فإذا أراد أن يكتفي بمتعلق واحد لا بد أن يقصد جميع الأوامر، هذا هو الذي أما وإلا فلا يسقط إلا ما نواه، إن لم ينوه لا يسقط تسقط الأوامر إلا ما نواه حينئذ. هذه هي القاعدة الثانية المذكورة في علم الأصول، وذكرنا هذا أيضا في بحث التداخل. وعلى ضوء ذلك فإنه لا نستفيد، نأتي هذه القواعد يمكن أن نطبقها على في المقام على صلاة الغفيلة وصلاة النافلة وصلاة الوصية، الكلام نفس الكلام. لا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، بعد أن حدد وقت صلاتهما بما بين العشاءين حينئذ. ساعة الغفلة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه ما بين العشاءين، هذه هي حددها بين العشاءين خلص، الركعتين هذه، ساعة الغفلة بين العشاءين، عندنا نافلة المغرب وعندنا غفيلة وعندنا وصية أو ركعة الغفلة على بناء على صاحب الذكرى، هذه هي الصلوات الموجودة في المقام. فبعد أن حدد وقت صلاتها بما بين العشاءين إرادة نافلة أخرى، هل استفدنا من هذا أنه إرادة نافلة أخرى مغايرة لنافلة المغرب، أو أنه لا متعلق الأمر بالطبيعة أن هناك صلاة في هذه الساعة على المكلف أن يأتي بهذه الصلاة، هاتين الركعتين كانت في عنوان النافلة أو كانت في عنوان الغفيلة أو كانت في عنوان الوصية أو كانت في بعنوان ساعة الغفلة، هذه هي طبيعة تتحقق هذه العناوين، لو أتينا بفعل واحد تنطبق هذه العناوين كلها عليه حسب القاعدة تنطبق عنه، إلا إذا استفدنا من دليل الغفيلة إن القيود التي ذكرت فيها إنها قيود حقيقية تميزه عن النافلة، تميزها عن النافلة، حينئذ لا يمكن أن نأتي إلا بصلاة أخرى تسمى صلاة الغفيلة. هذا الأمر ذكرنا سابقا، ما عندنا ما نستفيد بأن هذه قيود حقيقية، ذكرنا مغايرة لنافلة المغرب. والمعروف في محله أنه لم يثبت اعتبار خصوصية أخرى في نافلة المغرب زائدة عن كونها نافلة مشروعة في هذا الوقت، ما عندنا إلا هذا الدليل أنه نوافل المغرب تكون بعد المغرب في هذه الساعة قبل العشاء، هذه نافلة المغرب. الغفيلة أيضا ساعة الغفلة هي هذه الساعة، نصلي ركعتين في ساعة الغفلة بالخصوصية بهذه الآيتين حينئذ، ما استفدنا بأن هذه هي مميزات لهذه الصورة، قيدية مأخوذة على نحو القيدية حينئذ حين في هذا الوقت. فلا يستفاد من هذه الرواية إلا استحباب مطلق النافلة في هذه الساعة، فيتحقق مصداق هاتين الركعتين اللتين أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل نافلة المغرب كما يتطبق عليه بالغفيلة، كما يتحقق مصداقه بنافلة المغرب، مصداق نافلة المغرب بفعل ركعتي الغفيلة بقصد كونها نافلة مسنونة في هذا الوقت. انتهى الأمر. ركعتان من نافلة المغرب يأتي بهما المكلف بعنوان نافلة المغرب بعنوان الغفيلة، كفى هذا. نوى غفيلة يصدق عليه نافلة المغرب، نوى النافلة يسقط الغفيلة حينئذ. هذا ما ذكره في هذا الوقت، فيسقط كلا الطلبين بتحقق مصداقهما وإن لم يقصد إلا امتثال الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون نافلة المغرب. يكفي هذا المقدار أن النبي قال تنفلوا وأنا أمتثل ما قاله النبي. النافلة في هذا الوقت ينطبق على نافلة المغرب ولا الغفيلة. عنده نافلة المغرب إلا إذا ثبت أن لنافلة المغرب خصوصية لا تتحقق بفعل الغفيلة، فلا بد من إتيان نافلة المغرب منفردة عن الغفيلة لتحصيل تلك الخصوصية الخاصة بها. هذا أمر آخر. ذكروا بعض الأمور، قالوا أن هذه الأمور تميز صلاة الغفيلة عن النافلة، لكن هذه الأمور ذكرنا بعضها فيما سبق لا تكون من المميزات والقيود التي تميزها بحيث تكون قيود حقيقية، ولكن عرفت أنه لم يثبت ذلك، وما ذكر من الخصوصيات لها لا تفي لإثبات المغايرة. قالوا أن الغفيلة بها حمد وآية، قالوا أن الغفيلة إنما يؤتى بها لأجل طلب الحاجة، قالوا كذا وكذا، هذه كلها لا تميزها حينئذ. فلتكن هذه حمد وآية، وتلك حمد وسورة، لا تميز هذا. والحاصل أن مقتضى أصالة الإطلاق وكل من الطلبين سقوطهما بحصول متعلقهما، وقد عرفت أنه لا فرق بين كونه عبادة أو غيرها، فإذا كان ما نحن فيه تعبديا لا يصلح فارقا. الغفيلة بهذه المميزات لا يصلح فارقا، بعدما ذكرنا أن الأوامر التعبدية أيضا كالتوصلية تسقط قهرا بحصول متعلقاتها بداعي التقرب، كما لو أتى بها طلبا لمرضات الله تعالى أو بداعي الشكر من غير التفات بل ولا علم بتعلق الأمر بها حينئذ. هذا هو مفاد القواعد الأصولية وما ذكر في الأصول، وينطبق هذا المفاد مع المفاد والذي استفدناه من الروايات السابقة. ومن ذلك نستفيد أن الموضوع ما نحن فيه لا ربط لموضوع البحث بالتداخل، إلا أن تكون لنا لنافلة المغرب خصوصية أخرى زائدة عن طبيعة كونها صلاة مسنونة في هذا الوقت من ارتباطها بالفريضة ونحوه، فحينئذ لا يحسب منها هاتان الركعتان كما عرفت أيضا، بل لا بد حينئذ إذا أراد أن يأتي بها أن يقصدهما معا. التداخل هذا معناه يأتي بركعتين يقصد بها نافلة المغرب ونافلة الغفيلة، هذا يسمى تداخل. هذا من يفعل هذا يرى بأن نافلة الغفيلة له خصوصية ونافلة المغرب له خصوصية، فلهذه الخصوصية يأتي بركعتين بنية التداخل ويقصد الأمرين فقط، هذا هو التداخل. وقلنا بأن هذا لا حاجة لذلك وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك. حينئذ هاتان كما عرفتها إلا أن يقصد بفعلهما امتثال كلا الأمرين، فيكون نظير أكرم العلماء العالم الهاشمي بقصد امتثال الأمر المتعلق بكل من العنوانين، فله حينئذ الإتيان بالركعتين بقصد التداخل والإتيان بكل من النافلتين مستقلة بقصد امتثال أمرهما بالقصود. فللمكلف الخيار أن يأتي بركعتين بقصد النافلة وقصد الغفيلة، هذا يسمى تداخل، وله الخيار أن يأتي بركعة النافلة منفصلة وركعة الغفيلة منفصلة كما هو سيرة المتدينين والمتشرعة. هذا ما يتعلق بهذا، إلا أن هناك بعض الإشكالات لا بد من الجواب منها، سنذكرها إن شاء الله.